أهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز على شاشة قناة الرحمة، ألا هو برنامج فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
بخير الحمد لله.
يا شيخ أنت أب عزيز، ندعي لك بالشفاء يا شيخ، وما تحسن أنت أبونا.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك.
والله يا شيخ قصت صلاة الفجر بالسجود أدعي لك من كل قلب.
الله
أمنيتي من زمان أني أحكي معك يا شيخ، أمنيتي أمنيتي.
الله يسترك في الدنيا.
والله أمنيتي يا شيخ.
الله يسترك يا أختي، أهلا وسهلا.
كنت حكيت معك يا شيخ، أمانة تبيني يا شيخ مشان الله.
نعم.
ادعي لي بس بدك تدعي لي.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
بس ادعي لي يا شيخ، الله يهديني، بس ادعي الله يهديني.
آمين يا رب، آمين يا رب.
بس ادعي لي، لأن أنا عندي شو بقول لك يا شيخ، متعقد نفسيا، شو أسوي مانيش عارف جدا يعني يا شيخ.
نعم.
عندي اكتئاب وعندي وسوسة من ضغطي يعني، وأنا الهم علي وضغط.
لا أسمع صوتك والله
يا شيخ. يا أبي العزيز.
أي نعم تفضلي.
ألو.
نعم
يا أبي العزيز.
نعم.
بقول لك من صغرتي واني متعقدة مكتئب، اتصرف مع زوجي، يعني متزوج، انا سورية ومتزوجة بالاردن، بالاردن. سامعني يا شيخ؟
والله ما اسمعك، ارجو ان يرفع اخواننا الصوت هنا في الاستوديو قليلا. انقطع الاتصال. على أي حال أسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا الكريمة الفاضلة أن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن يهدي قلبها، وأن يشرح صدرها، وأن يؤلف بينها بين زوجها على خير وعلى حق، وأن يديم بينهم المودة والرحمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وشكر الله لك أختي الكريمة على اتصالك، وأسأل الله أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا قري يا نور الرحمه؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه يا شيخ محمد؟
ربنا يسترك.
الف الف الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
سعيده جدا اني بكلمك يا شيخ محمد.
نعم.
بقول لك ايه يا شيخ محمد، يا ريت برنامج مسكات الانوار يتعاد تاني 10 صباحا، بصراحه هو برنامج جميل جدا.
طيب حاضر.
اسال العظيم رب العرش العظيم ان يعطيك الصحه والعافيه.
امين يا رب.
وان يبارك في عمرك. وان يا رب يسعدك الدنيا واخره انت وكل العلماء. ممكن تكلم اخت عبيده شيخ محمد؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا ابي اسد الام؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير الله يستركم.
اشكرك كتير يا ابي على برنامج مسكات الانوار، بصراحه كيفنا بهذا البرنامج في هذا شهر رمضان.
نعم.
يا رب يجعلك من جيب حسناتك.
آمين يا رب.
وكان أسعد أيام والله كنا نشوفك كل يوم في شهر رمضان.
ربنا يحفظك.
يا رب ما نتحرمش منك أبدا.
آمين.
ممكن يا أبي أسألك سؤال؟
نعم.
السؤال الأول، من هي السيدة ماريا القبطية؟
ماريا.
من هي السيدة ماريا القبطية؟
حاضر.
وهل هي كانت مسيحية؟
وهل هي إيه؟
وهل هي كانت مسيحية؟ وكيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
السؤال الثاني، أبي في حديث عن النبي بيقول لا وضوء من لا يذكر اسم الله، هل الحديث دي صحيح؟
حاضر.
وهل لو صحيح، لو أنا دخلت دورة المياه أنا بتوضأ أذكر اسم الله؟
طيب حاضر. حاضر. أي نعم.
ممكن أنا شفت لك رؤية، أنا ممكن أقولها لك؟
آه تفضلي.
والله أبي شفت لك رؤية إن أنت دايما بتعمل أعمال خيرية كثيرة.
الحمد لله. ومن ضمن
إن هذه الأعمال في عمل أول مرة تعمله. وبعد ما عملت يا أبي جلست في مكان لوحدك وفضلت كده وتقول يا رب تقبل مني هذا العمل. يا رب بهذا العمل ده أنت تشفيني من المرض اللي فيا. يا رب يا رب يا أبي اشفيك يا رب من المرض اللي فيك.
آمين يا رب.
وأني أبعد عنك شرور الناس.
آمين.
وأني يبارك في عمرك.
آمين.
وأني أجعل لك في كل خطوة سلامة.
آمين يا رب.
وأني ما نتحرمش منك أبدا يا رب.
الله يستركم، ربنا يحفظكم أبنات ويستركم في الدنيا والآخرة ويبارك فيكن ويجعلكن من الصالحات. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، اول حاجه عايزه حضرتك تدعي لبنتي. تاني حاجه، هو عمي توفى الصبح وانا ما روحتش يعني في الصلاه عليه وما روحتش لحد دلوقتي، ايه المطلوب مني ان انا اعمله؟ وجزاك الله خير.
حاضر.
الله يخليكي ادعي له.
اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وزد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله يا أرحم الراحمين. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
السلام عليك.
الله يسلمك، ربنا يبارك فيك.
انا والله مش عارفه اتكلم لان انا فرحانه جدا ان انا بكلمك والله.
ربنا يحفظك ويسترك في الدنيا والاخره.
انا شفت لك رؤيتين ونصحت ان انا اقولهم لك بس.
نعم.
انا شفت ان انت في بلدنا عندنا، انا اصلا من الفلاحين من البحيره.
نعم.
وشفت ان انت واقف في ارض فاضيه خالص كلها ناس عليها غطر بيضة ولابسين ابيض فابيض وبتخطب فيهم، يعني بتخطب فيهم.
نعم.
والرجال قدامك والنساء وراهم وكلنا مخمرين والحمد لله
ما شاء الله.
فانا قريبه منك فلقيتك بعد الخطبه بتقول يا يوسف يا يوسف، فانا ظنيت ان انت بتنادى على يوسف الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا السلام. فشيخ من التريحه قال بيقول لك يا شيخ عاوز يوسف ليه؟ قلت له إيه وجبة وقت الغداء. فجاء انا قلت لك يا شيخ يا شيخ انا معايا طبق كحك تاخده.
نعم. انقطع الاتصال، كنا نود ان
نكمل. والثانية كنت انت على النيل والنيل جميل جدا جدا.
نعم.
وبتطلب كوباية مياه، فكانت في الكوباية دي في ايد واحدة صاحبتي، فقلت لها بالله عليك اداني اديها له انا.
نعم.
فانا اديتها لك. فأنا مبسوطة جدا إن أنا بشوفك في الرؤية يا شيخ.
ربنا يسترك في الدنيا والآخرة.
وأنا لسه أقول لك إيه الدعوة اللي بتحبها أنت أدعها لك.
أدعي لي بالإخلاص وحسن الخاتمة.
ربنا يبارك في عمرك ويحسن لك عملك ويوسعنا بعلمك يا شيخ.
آمين.
أنا بحس فيك حبك للرسول ولله وصلى الرسول وصلى الله.
صلى الله عليه وسلم، ربنا يستركم في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم. جزاكم الله خيرا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة وارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يرضى عنك.
آمين يا رب.
ويحبك يا رب.
آمين آمين يا رب.
يا ربنا يحبك يا رب.
آمين يا رب. قد
ما احنا بنحبك قوي كده يا شيخ محمد.
ربنا يسترنا وإياك.
ربنا يرضى عنك ويرضيك ويرضى
آمين.
عنك
آمين
يا رب.
آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.
استحلفك بالله أكلمك بعد البرنامج الله
حاضر.
يرضى عنك.
طيب حاضر حاضر. عشان حاضر. أرجو من إخواننا أن يحرصوا على الرقم وإن شاء الله تتصل بنا أختنا بعد البرنامج بدقائق بعد الانتهاء من صلاة المغرب بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بارك الله فيك. والله أسأل الله العلي العظيم أن يلبسك ثوب الصحة والعافية يا شيخ، وأن يبارك فيك.
آمين يا رب.
الله وأن يطيلنا في عمرك ويحسن في عملك يا شيخ.
آمين يا رب. آمين يا رب.
والله يا شيخ يعني أستحلفك بالله أن تدعي لي، لأن يعني داخل على مرحلة زواج إن شاء الله بعد شهرين بإذن الله.
نعم.
ادعي لي يا شيخ ربنا يبارك فيك يعني. ربنا ييسر الأمور يعني إن شاء الله.
أسأل الله أن يجمع بينكم على خير وأن ييسر لك الأمر كله.
والله يا شيخ يا يعني يعني إن شاء الله يا 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 زوجتي إن شاء الله يعني من روسيا.
من روسيا.
وأسلمت والحمد لله رب العالمين يعني ربنا يعني يتقبل منها يعني أسرة يعني يا شيخ الله يكرمك يعني ادعي لها الله يكرمك يا شيخ.
الله يثبت. أسأل الله أن يثبتها على الحق وأن يجعلك عونا لها على مزيد من الثبات والالتزام.
والله يبارك فيك يا شيخ يعني أود أن أسمع رأيك يعني ما رأيك في يعني هذا الأمر، ولكن الله الحمد لله يعني شيء فاخر كثير يعني.
طيب حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف حالكم؟
بخير حال الله يحفظكم.
نشهد الله أنه أحبك في الله شيخنا والله.
أحبك الذي أحبك
فيه. أنا سعيد باتصالك.
الله يرفع قدرك.
شيخنا في لي رجاء عندكم يا شيخ.
نعم.
بدنا نبين للناس أهل السنة.
نعم.
لأن في كثير في حرب على أهل السنة، والشيخ محمد عبد الوهاب والعوام ما بيعرفوا يعني ايش مين الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني طلع قبل يومين واحد اسمه فكرة عبد المطلب يسيل الشيخ، والعوام يعني ما يعرفوا وينسبونا ان احنا وهابيه، والناس ما يعرفوش يعني ايش وهابيه. فلازم نبين الناس احنا لا احنا وهابيه ولا تيميين ولا البانيين، نحن امه محمد عليه الصلاه والسلام. فعلى اي اساس ينسبونا الامام محمد؟ احنا شرف لنا ان احنا ننتسب للامام محمد بن عبد الوهاب، لكن للاسف تشويه صوره الشيخ رحمه الله عليه. وانا يعني يا شيخنا الرجل هذا يقول لازم نقف في وجه الوهابيين، تتفق الشيعة مع الصوفية مع تفادى كلام، عايزنا نحط ايدينا في ايد من يسول الصحابة رضوان الله عليهم. فنرجو يا شيخ العوام ان نبين من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لان الناس يفتخروا لعلم هذا الشيخ، وكثير من الناس لا يعلموا من هو هذا الشيخ. سامحني شيخ.
جزاك الله خير.
لكن
جزاك الله خيرا، زادك الله صدقا وغيره، واسال الله ان يجمعنا بك مع الشيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وسأبين إن شاء الله تعالى. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضلتك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. الحمد
بارك
لله.
بارك الله فيك وبارك عليك، وربنا يلبسك ثوب الصحة والعافية.
آمين يا رب.
ويرزقنا وإياك الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم آمين.
ويجعل
اللهم
كل آمين. أعمالك في ميزان حسناتك إن شاء الله، يثقل لك به الموازين.
آمين يا رب وإياك وجزاك الله خيرا.
بعد إذن فضلتك لي سؤالين.
نعم.
أول سؤال العائد من بنك فيصل.
نعم.
إيه الموقف؟ لأن أنا سلست من على المعاش من شغلي وأخذت مبلغ حطيته في بنك فيصل، بس الجاني عائد مش قادر استعمله، خايفة ليكون ربا ولا حلال ولا إيه وضعه.
حاضر.
مش عارفة الوضع. الله يبارك لك تدليني يعني.
حاضر ربنا يبارك لك. حاضر.
والسؤال الثاني بعد إذن فضلتك، بالنسبة أختها بتطلع زكاة الذهب طول عمرها.
نعم.
وبعدين ألو.
مع حضرتك.
كانت بتطلع زكاة الذهب على كل سنة، وبعدين الحال تعثر فابتدت تبيع من الذهب وتطلع زكاته، فهل عليها أنها برضو تستمر في إخراج زكاة الذهب لأن هو أكثر من النصاب؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيكم. الله يحفظكم، ربنا يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد من الأردن.
أهلا وسهلا.
مصري مقيم في الأردن.
مرحبا بك أخ محمد.
أنا بشكرك الأول يا عم الشيخ على أنني بطلت الدخان على يد الله وحضرتك.
نعم.
بشكر حضرتك اللي أنا بطلت الدخان على يد ربنا وحضرتك.
اللهم لك الحمد يا رب.
الحمد لله. الحلقة يوم 16/6/2008.
الله يبشرك بالخير.
كنت بدخن كل يوم علبتين سجاير.
بشرك الله بالخير.
الحمد لله.
الله يثبتك.
علبتين وثلاثة كمان يا عم الشيخ.
الله يثبتك أخ محمد ويحفظك.
وثاني سؤال، ربنا عني وعملت حاجة لوالدي.
نعم.
الحمد لله ربنا كرمني ان انا عملت له حاجه كويسه يعني، انا دون عن اخواتي يعني من جبل خاص.
نعم.
فوالدي من الناس الكبار اللي هم دايما يقول لابني عمل كذا وسوى كذا، ف يعني انا بيجي عليا ساعات الغرور ياخذني والشيطان يحدث لي ان انا عملت لوالدي كذا.
نعم.
فهل هذا اجاز عليه يعني او يقال عني ان انا مثلا عملت حاجه مش لوجه الله؟
حاضر.
شكرا لك يا عم الشيخ.
الله يبارك فيكم. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد وربنا يديك الصحة والعافية يا رب العالمين.
آمين يا رب.
أقول لحضرتك هو يجوز للأخت إن وجدت رجلا أجنبيا عنها على معصية مثلا في وسيلة من وسائل المواصلات أو في أي شيء أن تنصح له؟ السؤال الثاني هل يجوز الحديث أثناء الكلام أثناء الوضوء إذا كان المرء يتوضأ يعني للصلاة هل يجوز له أن يتكلم؟
حاضر.
وبالله عليك يا شيخ محمد لا تنساني من دعائك وتدعي لي بأن ربنا يثبتني على الحق وتدعي لي بالله عليك.
الله يثبتك على الحق ويسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخنا. أهلا وسهلا.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
وإياكم.
والله العظيم فخور فعلا أنا بكلمك يا شيخ.
الله يرفع قدرك.
وربنا يحفظك للإسلام وللمسلمين.
آمين يا رب وإياك.
والله أنت عز الأمة دي والله يا شيخ.
الله يسترك الله يسترك.
الله يبارك لك يا شيخ.
الله يسترك.
لي سؤال وليك عندي بشرة.
الله يبشرك بالخير. هات البشرة الأول يا أخي.
البشرة والله يا شيخ أقسم بالله رأيت لك رؤية إن حضرتك في مسجد واسع ولونه أبيض وفي ناس كتير كلهم لابسين جلاليب بيضة وبلحة وكنت أنت يا شيخ من غير لحية كنت لابس حرير وكنت بتمشي تمخطر فسمعت بعد كده إن في إمام من الأئمة كان بيمشي يتمخطر يعني واحد من تلاميذه شافه بيمشي بيتمخطر فلما سأله قال له هي دي مشية أهل الجنة فوالله يا شيخ ما تخيلت إلا إنك في الجنة. وسؤالي في تناسل في الجنة أو لا؟ وأسألك بالله تدعي لي أكون رفيقا في الجنة. ربنا يحفظك لنا يا رب.
اللهم اجعلنا وإياك من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. اللهم اختم لنا بالإيمان واجعلنا من أهل الجنان يا أرحم الراحمين. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ممكن بعد اذن حضرتك اسال حضرتك سؤال؟
نعم.
حضرتك بس في اخت كانت عايزه تعرف بس لو عايزه توجه حد ان هم اللي بيتفرجوا على الافلام اللي هي الاباحيه الافلام مش كويسه.
لا مش سامع حضرتك والله.
حضرتك الأخت من الأخوات.
أيوة.
كانت عايزة تعرف بس لو حد بيشوف أفلام من الأفلام اللي هي مش كويسة يعني. فعايزة تعرف مثلا تقول لهم يعملوا إيه أو مش عارفة تقول لهم بالضبط هي تعمل إيه وكمان هي كمان بتأثم لو عرفت مثلا هي بتبقى عارفة مثلا الأوقات اللي هي بيشوفوها فيها فهي تأثم إن هي مش بتكلمهم أو كده إن هم أصلا مش بيستجيبوا لها.
طيب حاضر.
وأطلب من حضرتك كمان إن حضرتك تدعي لوالدي ربنا يشفيه وتدعي الأهل إن هم ربنا يهديهم يا رب.
آمين. ربنا نسأل الله لها العافية ونسأل الله لك ولأهلك جميعا الثبات والهدى إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يستر نساءنا وبناتنا وأن يرزقهن الحياء والعفة يا أرحم الراحمين. طيب نستقبل اتصالين أخيرين الإجابة على الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
محمد أكرم من الأردن معك.
مرحبا أهلا وسهلا.
الله إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني فيه.
شيخ في عندي سؤالين.
نعم.
يوجد منطقة حول الكعبة لا أحد يصلي فيها.
أي نعم.
أريد الاستفسار فقط عن هذه المعلومة.
حجر إسماعيل حاضر.
والسؤال الثاني شيخ.
نعم.
نعلم أنه من خطأ القرآن الكريم أنه صالح لكل زمان ومكان.
نعم.
فكيف نجد ذلك في قوله تعالى وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم.
أيوة.
نعلم أنه خاص بهؤلاء الأشخاص الثلاث فكيف أن هذه الآية صالحة لكل زمان ومكان.
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر ربنا يبارك فيك. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله الجميله. السلام عليكم. نعم.
ايوه يا شيخ محمد.
اتفضلي يا اختي.
تفضلك الله. لو سمحت يا شيخ انا ليا رجاء وليا سؤال.
نعم.
الرجاء أن تدعو لهم من ربنا يشفيها ويعفى لها، أن هي مريضة شوية وربنا يشفيها يا رب يتقبل منك.
آمين يا رب. اللهم عافيها وارفع عنها كل داء وبلاء.
السؤال إن شاء الله، لو أنا مثلا حلفت أنا مع واحدة كده قلت لها والله الشيء ده حصل يوم الاثنين،
نعم،
وهو طلع يوم الثلاث مثلا، فهي طلعت كلامها صدق، يعني انا برضه علي انا هي اللي يعني انا كنت ناسيه بحلف ناسيه.
خلاص لو حلفت ناسيه لا اثم عليك ولا حرج.
طيب ولو سمحت يا شيخ انا عايز حضرتك تتكلم في موضوع برضه مهم، موضوع الغلاء في الجهاز بتاع العرايس، لان احنا شايفين الحاجات دي بتبقى جامده جدا والستات يعني بتتعامل بيها باسراف، وعايزين والله يا شيخ يا ريتك تعمل لها قضيه الجمعه.
والله موضوع جميل.
حاضر. والله يا شيخ والله انا بزعل واحزن جدا ان الامهات بتروح تجيب صحن واطباق وحاجات تتركن، والله العظيم يمكن لحد ما بنتها تيجي تتزوج تحت المؤاخذه السرايل معلش في اللفظ، وتفضل دي متركنه والحاجات دي والاباط والاب يبقى مديون وتبقى حاجات وحشه خالص، وده برضه صعب في الامه. والله يا شيخ
انا موافقك على هذا الكلام
والله يا شيخ، يا ريت تعمل لنا حاله عشان احنا الستات بالذات يعني ربنا يرحمنا ان احنا ضعاف شويه وبنتعامل بجهل يعني.
حاضر حاضر
والله يا شيخ وجزاك عنا كل خير والف سلامه عليك.
الله يسلمكم كل سوء. ربنا يستر
والله يا شيخ، ربنا يهدينا ويوفقنا يا رب.
امين يا رب.
يا رب يا شيخ محمد الفردوس الاعلى.
امين جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ ما لاقي دعوه تستاهل الا هي دي.
امين يا رب.
ربنا يرزقك الفردوس الاعلى يا رب محمد، رزقنا اياك يا رب.
اللهم امين يا رب، ربنا يجزيكم عنا خير الجزاء. طيب ارجو ان استاذن اخواني واخواتي على الهاتف، وانا اعلم ان الاتصالات كثيره جدا، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي اخواننا واخواتنا عنا خير الجزاء، وان يرزقهن وان يرزق اخواننا جميعا التقى والعفاف والغنى، وان يعلمنا وان يفهمنا وان يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أن أجيب على هذه الأسئلة إجابات مختصرة حتى يتسنى لنا أن نعرج على كل ما طرح علينا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. واسمحوا لي أن أبدأ الأسئلة بسؤال وردني فور دخولي للاستوديو من أحد إخواننا العاملين معنا في القناة. السؤال يقول: فتاة تقدم لها شاب ملتزم وملتحي ويصلي إماما في المسجد ووالده سيء الخلق، فهل نرضى بهذا الشاب أم نرفضه؟ والجواب: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا ينبغي على الإطلاق أن نحمل هذا الشاب الملتزم الخلوق الإمام للصلاة وزر أبيه إن كان أبوه كما ذكر السائل في سؤاله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولم يقل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ودين والده وخلقه ودين والده وخلقه ودين أمه وخلقه، إلى غير ذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فعلى أختنا الفاضلة وعلى أسرتها أن تقبل هذا الشاب الكريم ما دام بهذه الصفات المذكورة، وإلا فهم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت آنفا. أما والده فندعو الله سبحانه وتعالى له أن يرزقنا وإياه حسن الخلق، وعلينا أن ندعوه وأن نبلغه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولعل الابن المبارك وكذلك الأخت الفاضلة إن صارت زوجا له أن يكون سببا في ذلك إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يقر لهما ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل هذا صحيح؟ تسأل عن حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف على ما أذكر، هو أول حديث ضعيف ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على ما أذكر في الإرواء. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هذا حديث ضعيف. أما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فأيضا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم، لأن البسملة على الوضوء ليست شرطا من شروط صحة الوضوء، وليست ركنا من أركان الوضوء، بل هي سنة، بل هي سنة، فالأولى أن يحافظ الإنسان عليها أثناء الوضوء، لكنها ليست شرطا من شروط صحة الوضوء وليست ركنا من أركان الوضوء، والله تعالى أعلم. هل يذكر اسم الله عز وجل في دورات المياه؟
الأولى عدم ذكر اسم الله تبارك وتعالى في دورات المياه الأولى. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن دورات المياه اليوم لم تعد محلا للنجاسة، لم تعد محلا للنجاسة، يعني دورات المياه المعروفة الآن بفضل الله بعد انتهاء الإنسان من قضاء حاجته يستطيع بضغطة خفيفة على ما يعرف بالسفون أو ما أشبه ذلك أن يزيل أي أثر للنجاسة، فضلا عن أن أرض المكان وجدرانه الأصل فيها كما هو معلوم لنا بفضل الله تبارك وتعالى بما نراه اليوم في دورات المياه المعروفة أنها طاهرة وليست نجسة. ولذلك أباح بعض علمائنا من المعاصرين أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأماكن لأنها لم تعد محلا للنجاسة الآن. ومن يعلم ما يعني يعد الآن في دورات المياه من إعداد وتشييد وتزيين يعلم ذلك، لكن الأولى من باب الحيطة ألا يذكر الإنسان اسم الله تبارك وتعالى ما دام داخل دورة المياه، فعليه أن يذكر اسم الله عز وجل قبل أن يدخل ويقول أعوذ بك من الشيطان، أعوذ بك من الخبث والخبائث، حتى إذا ما خرج قال غفرانك كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. الأخت تسأل وتقول بأن عمها توفي اليوم ولم تذهب للصلاة عليه. ليس من السنة يا أختي أن تذهب المسلمة للصلاة على الجنازة حتى ولو كان المتوفى يعني والدها، ليس من السنة أن تحرص على ذلك وأن تخرج للصلاة عليه أو لحضور الجنازة. فإن كانت الجنازة يصلى عليها في بيت من بيوت الله وكانت موجودة في المسجد فلا حرج أن تصلي مع المصلين، لا حرج أن تصلي مع النساء في موطن النساء صلاة الجنازة. أما أن تخرج المرأة من بيتها للصلاة ولشهود الجنازة فليس هذا من السنة، بل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة المسلمة مع الجنازة، نهى والنهي للتحريم، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج لتحضر مع الجنازة. بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها حين رآها تعود يوما قال من أين جئت؟ قالت من الكدى أي من المقابر، فقال أو قد ذهبت أو صليت مع من صلى وشهدت الجنازة مع من شهد؟ قالت لا يا رسول، كيف أفعل ذلك وقد سمعتك تحذر من ذلك؟ فقال أما إنك لو فعلت ما شممت رائحة الجنة إلى يعني غير ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى مجموعة من النسوة فنهاهن عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج لتشهد الجنازة أو لتحضر الدفن مع الرجال، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أما مسألة زيارة المرأة للمقبرة بعد ذلك بشروط فلا بأس بذلك، وقد بينت الجواز وقد ذكرت أن العلماء في هذه المسألة أقوال، فمنهم من يرى الحرمة، يعني يرى عدم جواز أن تذهب المرأة إلى المقابر في أي وقت من الأوقات ولأي سبب من الأسباب. فهذا هو القول الأول، فريق يرى عدم جواز زيارة المرأة للمقابر، والفريق الآخر يرى الجواز، وأنا أقول بذلك، أقول بجواز أن تذهب المرأة المسلمة لزيارة المقابر لكن بشروط ولكن بضوابط، وهذا هو قول جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على وجودها عند القبر، وإنما أنكر عليها فقط هلعها وفزعها وجزعها، وإلا لو كان وجودها عند القبر ولو كانت زيارتها للقبر ليست جائزة شرعا لبين لها صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان في عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك حين سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال المتعلم المستفسر، يا رسول الله ماذا أقول إن ذهبت إلى المقابر؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وفي لفظ رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فلو كان سؤال عائشة رضي الله عنها التي تسأل عما تقول إذا ذهبت إلى المقابر، لو كان ذهابها إلى المقبرة لا يجوز شرعا لبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما علمها ماذا تقول دل ذلك على الجواز. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، فهذا محمول على كثرة الزيارة غير المشروعة. المحمول هذا الحديث محمول على كثرة الزيارة غير المشروعة. كان تذهب المرأة إلى المقبرة بلا ضوابط شرعية، وأن تقول قول الجاهلية، وأن تفعل أفعال الجاهلية كلطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية، أي تقول كلمات تغضب الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الكلمات المعروف. فلا حرج أن تذهب المرأة إلى المقابر للزيارة بنية الاتعاظ بالموت ونية تذكر الآخرة والدعاء لأمواتها وأموات المسلمين، بشرط أن تخرج محجبة بحجابها الشرعي، وبشرط أن لا تخرج في حضرة الرجال الأجانب، وبشرط أن لا تدعو بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك من الضوابط والشروط، وأن لا تخرج في وقت اعتاد النسوة على الخروج فيه، كأن يخرج النسوة مثلا كل يوم خميس، هذا لا أصل له. وأنا أنصح أخواتي المسلمات، آن الأوان أن تتبع الأخت المسلمة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا دليل على أن تخصص المرأة المسلمة يوما لزيارة القبور، كما هو معلوم عندنا مثلا في قرانا في مصر أن يخرجن النساء إلى زيارة المقابر كل يوم خميس بعد صلاة العصر مثلا، أو بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة الظهر، ويصير هذا اليوم سنة وعادة تخرج فيه المرأة المسلمة لزيارة المقابر. هذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وأرجو من أخت الفاضلة التي تحرص على دينها وتحرص على اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم ألا تفعل ذلك. أما إن خرجت في أي وقت من الأوقات مع أخت لها أو أختين بنية تذكر الآخرة وبنية الاتعاظ بالموت والدعاء لأموات المسلمين، فلا إثم عليه ولا حرج بالضوابط التي بينتها، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل عن أنه تزوج أختا روسية أسلمت ويريد أن يعرف رأيي. لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجعله زواجا ميمونا مباركا، وأن يؤلف بينكم على الحق، وأن يجمع بينكم على الخير. ما دامت أختنا قد أسلمت فهذا ولله الحمد، إن كان ذلك على يديك فأبشرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم. فإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعلك سببا لإسلام هذه الأخت وثم تزوجتها، فأبشر بخيرين عظيمين وبأجرين كبيرين. أما الأجر الأول فهو أجر إسلامها، وهذا أجر لا يعلم حقيقته وقدره ومقدره إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم. وأما أجر العمل الثاني ألا هو زواجك منها لإعفافها، ولكن أرجو منك أن تحسن إليها وأن تبالغ في إكرامها وأن تتقي الله فيها، لأن كثيرا من إخواننا حين يرتبطون بمثل الأخوات من غير العرب ومن غير المسلمين ممن ينطقون بالعربية أو في عالمنا الإسلامي، يعني أخشى ما أخشى أن يسيء الزوج إلى هذه الأخت فتحكم من خلال إساءة الزوج لها على الدين كله وعلى الإسلام كله. فأرجو من إخواننا الذين يقدر الله لهم أن يتزوجوا بغير العربي وبعد إسلامهن أن يكونوا قدوة طيبة ومثلا أعلى وأسوة حسنة لهؤلاء الأخوات الفضليات، حتى لا تصدم الأخت بهذا الرجل بعد ذلك في الدين، لأنه أنها حديثة عهد بدين تربط هذا الرجل بأخلاقه بتصرفاته بالدين الذي اعتنقته ودخلته. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين أخانا على أن يكون أسوة طيبة وقدوة حسنة لأختنا، وأسأل الله أن يثبت بتها على الحق وأن يجمع بينهم على خير، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ما دامت قد أسلمت لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخونا الفاضل الذي يريد أن نبين للناس من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن هي الوهابية. أولا أود أن أبين الجميع بأن أهل السنة من المتبعين لا ينتمون إلى الوهابية، بل ولا يدعي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الوهابية مذهب وأن الوهابية طريقة على الإطلاق، ولم يدع أحد إلى الانتساب إلى الوهابية، وإنما قام الرجل رحمه الله تعالى لدعوة الناس إلى التوحيد الخالص المبرئ من كل صور الشرك، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ومن يتهم الإمام بأنه كان يكفر الناس ويكفر المجتمعات فهذا رجل ما قرأ سيرة الإمام ولا قرأ فقهه. وأنا أرجو من إخواننا هؤلاء الذين تطاولون على الإمام بل ويسيئون إليه ويسيئون إلى كل من يتبع التوحيد الخالص بأنهم وهابية أو بأنهم أتباع ابن تيمية إلى غير ذلك من هذه المسميات، أرجو أن يقرأ هؤلاء بإنصاف تاريخ الشيخ وأن يقرأوا عقيدته وكتابه في التوحيد. فلقد قدم الشيخ كتاب التوحيد بصورة مشرقة ناصعة، شرح هذا الكتاب المختصر كثير من أئمة العلم ومن سادة العلماء، ومن نزع جلدة الكتاب إن كان متعصبا لا يقرأ للشيخ أو لا يحب أن يسمع اسم الشيخ، من نزع له جلدة الكتاب وقدم له الكتاب بدون اسم الشيخ وقرأ، سأقرأ كتابا في التوحيد من أتقن وأدق ما من الله عز وجل به على عبد من عباده. ولا ينبغي أبدا أن نتعصب وأن نرد الحق دون بينة أو دليل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال في قوم بغير علم فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشيخ ما جاء بمذهب جديد ولا جاء بطائفة جديدة ولا بجماعة جديدة، وإنما هو لاسمه أطلق عليه بعض الناس وعلى معتقده الذي جاء ليوقظ به الأمة من جديد في أرض الجزيرة وجاء ليجدد به التوحيد الخالص، أطلق عليه بعض الناس الوهابية على المنتسبين إليه والقائلين بقوله والسائرين معه على دربه بالوهابية. والوهابية كما ذكرت ليست جماعة وليست حزبا وليست طائفة، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى إمام من أئمة التوحيد دعا إلى التوحيد الخالص بشموله وكماله. ومن اتهم الشيخ بأنه كان ممن يكفرون المجتمعات فهو ظالم، لم يقرأ تاريخ الإمام ولم يقرأ كتب الإمام، بل لقد قال الإمام نفسه بالحرف الواحد: وإذا كنا لا نكفر من يطوفون حول قبر البدوي فكيف نكفر من هو دونهم. فهذا كلام صريح للشيخ نفسه، وهذا الكلام لمن أراد أن يراجعه موجود في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، لمن أراد أن يراجع كلام الشيخ، ولمن أراد أن يقرأ تاريخه فلتلاميذه ولأولاده وأحفاده كلام بديع في معتقد الشيخ وفي أفكاره وفي منهجه حتى في تغيير المنكر. فأرجو من إخواننا ألا يتعجلوا وألا يرددوا ما يقال لهم دون تمحيص ودون بينة ودون بحث أو تحر. أسأل الله عز وجل أن يرحم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلسنا أيها الأفاضل وهابيين، ولسنا تيميين، ولسنا حزبيين، ولا ننتسب إلى جماعة ولا ننتسب إلى طائفة. هؤلاء هم أهل السنة، والله الذي لا إله غيره. لا أقول ذلك من باب السياسة، لا أقول ذلك من باب السياسة، وإنما أقول ذلك من باب المعتقد. لسنا وهابيين ولسنا تيميين، ولا ننتمي لجماعة ولا ننتمي لحزب ولا ننتمي لطائفة، بل جماعتنا التي نفخر بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين، بل جماعتنا التي نفخر بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين. وإمامنا الذي نعتز بالانتساب إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجنا الذي ندين لله به هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين. هذا معتقد أهل السنة وهذا منهج أهل السنة. قال إمامنا ابن القيم: إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذا خير. هذا معتقدنا الذي ندين الله تبارك وتعالى به، ونحن نقبل الحق من أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. يعني إن كان إمام من أئمتنا من أئمة أهل السنة لم يوفق وافق في مسألة من المسائل وخالف الحق بدليله فلا نقلده أبدا في هذا القول الذي خالف فيه الحق بدليله، بل بمنتهى العدل والإنصاف والأدب والتواضع نرد قوله، ولا نقبل إلا الحق فقط على لسان أي أحد، سواء كان إماما من أئمة أهل السنة أو لو لم يكن إماما من أئمة أهل السنة ونطق بالحق فالحكمة ضلت المؤمن، هو أولى الناس بها أن وجدها. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق ليعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. هذا معتقدنا الذي ندين لله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله أن يختم لنا لكم بالتوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا الفاضلة الكريمة التي تسأل عن العائد من بنك فيصل، وقد خرجت على المعاش وهي خايفة الآن من هذا العائد، جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب. أنا ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا، وهذا الكلام ليس فتوى فرضية لي أنا، وإنما هو كلام المجامع الفقهية، وإنما هو كلام المجامع الفقهية، أن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية في أصلين: الأول عقد التأسيس، والأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية التي تراقب أوجه استثمار أموال المودعين. وبنك فيصل بإذن الله تعالى، وإن كان هناك يعني بعض علامات الاستفهام على بعض التعاملات الفردية في بعض الفروع، فلا ينبغي على الإطلاق أن نعمم الحكم بالتحريم على كل البنك بعقد تأسيسه الذي يوافق الشريعة الإسلامية، وبهيئة الرقابة الشرعية التي لا نشكك أبدا في أهلها ولا في علمائنا من علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة المنتسبين إليه. وعليه أيتها الأخت الكريمة، ما دمت قد خرجت إلى المعاش ومعك مبلغ من المال ولا تستطيعين التجارة ولا تملكين أن تدفعي هذا المال لأي شركة من الشركات، وتخشين على هذا المال ووضعت هذا المال في بنك فيصل، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تستفيدي بهذا العائد الذي يعود إليك من أرباح على رأس المال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه، ولا إثم عليك ولا حرج. وأطمئنك مرة ثانية بأن هذه الفتوى ليست فردية، وإنما هي فتوى المجامع الفقهية، وأرجو من المسلمين أن يشجعوا أي تجربة إسلامية كبنك فيصل أو المصارف الإسلامية أو مصرف الرجح أو غيرها من المصارف التي تعمل وفق مقتضى الشريعة الإسلامية. أرجو أن ندعم هذه التجربة وأن نساعدها وأن نعاونها، وأن لا نقول بأنها يعني ضحكة على الدؤون، وده بنك مكتوب عليه إسلام والبنك التاني مكتوب عليه ربا، وده شبك جنب شب إلى آخر هذه الكلمات التي يريد أعداء الدين أن يعني تتغلغل في قلوبنا وعقولنا، حتى لا ندفع هذه التجربة الاقتصادية الإسلامية خطوات عملية إلى الأمام. هذه الكلمات أيها الأفاضل وهذا الحكم، أرجو من إخواننا حتى من طلبة العلم من المشايخ أن يتواضعوا لله عز وجل، وألا يتصور أي واحد فينا أنه صار عالما فريدا وصار عالما أوحد يعني يستطيع أن يفتى في أي باب من الأبواب. أنا أرجو من إخواننا يعني بتواضع أن يراجعوا أقوال المتخصصين في هذا الباب. يعني يا سيدي أنا لا أنكر عليك فضلك ولا أنكر عليك علمك، لكن أنا شخصيا بقول أنا منش عالم يعني أفتي في أي باب وفي كل اتجاه وفي كل المسائل، في الاقتصاد أفتي وفي الاجتماع أفتي وفي الطب أفتي وفي الفتاوى وفي البيوع وفي العقيدة وفي الطلاق. يعني بتواضع شوية نرجع إلى أقوال المتخصصين في هذه المسألة من علمائنا الأجلاء الأفاضل من علماء الشريعة والاقتصاد الذين يجلسون في مجامع فقهية كبيرة ليصدروا هذه الأحكام الجماعية وهذه الفتاوى الجماعية، لأن الفتوى الفردية في مثل هذه النوازل يعني قد لا تصيب، قد لا تصيب. بل بتواضع جم أنا أرد قولي في مثل هذه المسائل إلى قول المجامع الفقهية، وأنصح إخواننا من طلبة العلم ومن المشايخ يعني أن يراجعوا أقوال العلماء في المجامع الفقهية في مثل هذه الفتاوى والنوازل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص، وأرصح أختنا أن تفعل بهذا العائد ما تشاء، ولا إثم ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى في ذلك. تسأل عن أخت تخرج زكاة الذهب كل سنة، وتعثر الحال فبدأت تبيع الذهب الذي عندها وتخرج الزكاة، فهل يلزمها أن تظل على ما هي عليه وأن تخرج الزكاة كل عام؟ والجواب العلماء في ذلك أقوال. القول الأول: من بلغ الذهب إن كان الذهب للزينة وقد بلغ النصاب أي مساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، إذا بلغ الذهب 85 جراما عيار 21 وكان هذا الذهب للزينة فللعلماء في زكاة هذا الذهب أقوال. الأول يجب على الأخت المسلمة أن تزكي هذا المال كل عام مرة، يجب على الأخت المسلمة أن تزكي هذا الذهب للزينة الذي بلغ النصاب لكل عام مرة أو عن كل عام مرة بمقدار 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه، على كل 1000 جنيه 25 جنيها. طيب هذا هو القول الأول. القول الثاني لا زكاة مطلقا في هذا الذهب ما دام للزينة وإن بلغ النصاب، لا زكاة مطلقا في هذا الذهب ما دام للزينة وإن بلغ النصاب. القول الثالث وهو ما أستريح له وأفتي به أن تزكي الأخت المسلمة هذا الذهب مرة واحدة، مرة واحدة، يعني لو كان عندها مثلا 200 جرام من الذهب أو 100 جراما من الذهب فعليها أن تزكي هذا الذهب مرة ويصبح هذا الذهب ذهبا مزكى، فإن من الله عز وجل عليها واشترى ذهبا آخر فعليها أن تزكي الزيادة دون الأصل الذي زكي قبل ذلك، والله تعالى أعلم. فعليها إن تعثر الحال أن تزكي هذا الذهب مرة واحدة واسقط عنها إن شاء الله تعالى والزكاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها فضلا وحرصا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخ يسأل ويقول بأنه عمل عملا لوالده من أعمال الخير وأحيانا يأتي الشيطان ويتملكه الغرور، هذا على حد قوله في السؤال أنه فعل شيئا لوالده، فهل يضيع أجر هذا العمل؟ الأصل في ذلك أخي الكريم هو النية، الأصل النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإن كنت قد فعلت هذا الفعل العظيم والعمل الكريم لوالدك، لوالدك وأنت ترجو به وجه الله سبحانه وتعالى وترجو أن ينفع الله والدك بهذا العمل الصالح فأبشر بالخير، فأبشر بالخير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأنا لا أعلم دليلا يمنع على الإطلاق أن تكون الصدقة الجارية لهذا الرجل المتوفى من صنع يده أو من صنع غيره، من صنع يده أو من صنع غيره، من صنع ولده، ففضلا عن أن يدعو له الولد، فكل عمل صالح لهذا الابن في ميزان حسنات الوالد، لأن الابن غرس أبيه، لأن الابن غرس أبيه، فكل عمل صالح لي أسأل الله أن يكون في ميزان حسنات والدي لأنني غرس والدي، وهكذا. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص وصدق النية حتى لا تحرم أنت من الأجر. فالعمل إن شاء الله إن ابتغيت به وجه الله وأردت أن ينفع الله به والدك فأبشر بالخير، فهو كذلك إن شاء الله تعالى. أما إن كنت قد فعلت ذلك من أجل وأنت تعلم من نيتك ذلك من أجل أن تمتن بهذا العمل على سائر إخوانك أنك فعلت لأبيك ولم يفعل فيكم واحد لأبي، وأنك تريد أن تفعل ذلك ليقول أهل القرية بأنك فعلت ولم يفعل إخوانك، فهذا العمل يخشى عليه الضياع، لأن هذه النية نية فاسدة، وهذا هو الرياء، لأن الرياء هو فعل إرادة الغير بفعل الخير، لأن الرياء هو إرادة الغير بفعل الخير، أي أن يفعل الإنسان العمل من أعمال الصالحات لا يريد بهذا العمل وجه رب الأرض والسماوات، وإنما يريد به السمعة والمحمدة والشهرة والمكانة والثناء الحسن على ألسنة الخلق، هذا عمل حابط، لأن الرياء يحبط العمل، لا سيما إن لازم الرياء العمل من أصله، لا سيما إن لازم الرياء العمل من أصل النية، يعني إذا كان العمل مقترنا بالرياء من أول خطوة فهذا عمل حابط كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصحح النية أخي الحبيب، فإن كنت قد فعلت ابتغاء مرضات الله وأن ينفع الله والدك بهذا العمل ثم أنت تفرح بهذا فلا حرج عليك إن شعرت بهذا الفرح، لأن المؤمن يفرح بالطاعة تسره طاعته وتسوءه معصيته، وليس هذا من الرياء، ليس هذا من الرياء. يعني إن كان إنتابك شيء من الفرح والسرور والسعادة أنك فعلت لأبيك ولم يفعل له أحد من إخوانه لكنك تسعد بهذا في قلبك وفي نفسك، فأبشر بالخير ولا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. فالمؤمن تسره طاعته وتسوءه معصيته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لك الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخت فاضلة تقول: هل يجوز أن تنصح الأخت لرجل أجنبي في وسيلة من وسائل المواصلات إن وجدته على معصية؟ هل يجوز أن تنصح له؟ نعم يا أختي، إن لم تخشى الأخت على نفسها فتنة وإن لم تخشى الأخت على نفسها أن يرد عليها هذا الرجل برد أقبح من فعله هو الذي تريد أن تنهاه عنه، فلا حرج عليها في ذلك. يعني إن أمنت الفتنة على نفسها بكل صور الفتنة فلا حرج أن تنصح بكلمة مهذبة جميلة له إن فعل فعلا سيئا أو قال كلمة سيئة، لا حرج إن ذكرته بالله تبارك وتعالى، بشرط أمن الفتنة على نفسها وألا ينفعل هذا الرجل بفعل هو أقبح من فعله الأصلي أو بقول هو أقبح من قوله الأصل أو الأول الذي تريد الأخت أن تنصح له بذلك. وإن وجد رجل فاضل من إخواننا ينصح له لكان أولى وأفضل، فإن خشيت على نفسها الفتنة فلتصبر ولتعلم أن تغيير المنكر له مراتب ثلاث: أن تغير باليد بشرط أن لا ترتب على تغيير المنكر ما هو أنكر من المنكر، والمرتبة الثانية أن تغير باللسان، فإن خشيت على نفسها أن يترتب على إنكارها باللسان لهذا المنكر ما هو أنكر من المنكر من هذا الرجل الذي ستنكر عليه، فعليها المرتبة الثالثة وإنكار القلب. وأبشرها بأن إنكار القلب مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. خلي بالك، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. خلي بالك من المرحلة الثالثة الجميلة دي: ومن جاهدهم بقلبه، يا الله، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز الكلام على الوضوء؟ الأولى والأفضل ألا يتكلم المسلم أو تتكلم المسلمة على الوضوء، أن تذكر اسم الله عز وجل عليه، وقد بينت أنه من باب السنة من باب الندب، وأن تدعو الله تبارك وتعالى في آخر الوضوء، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تدعو الله عز وجل بدعاء الثابت عن رسول الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء يفتح لها أبواب الجنة الثمانية، فلتدعو الله عز وجل بما شاءت إن شاء الله تعالى. فالأولى ألا يتحدث المسلم عن الوضوء، لأن الوضوء عبادة وأن ينشغل بها حتى ينتهي. ولا أعلم ذكرا معينا كان يقول صلى الله عليه وسلم مع كل عضو من أعضاء الوضوء كما يحلو لبعض أبائنا الأفاضل وأمهاتنا الفضليات أن يقول وأن يقلنا. فقل مثلا حين يغسل وجهه ويقول: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. مثلا إذا أراد أن يغسل أذنيه يقول: اللهم أسمعني خيرا. إذا أراد مثلا أن يغسل يدي يقول: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، اللهم ثبت قدمي على صراطك، إلى آخر هذه الكلمات. هذه لا أصل لها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت عنه، لم يثبت إلا أنه بسمل في أول وضوء على سبيل الندب والاستحباب، ثم دعا صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الوضوء بالدعاء المعروف: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل في تناسل في الجنة؟ من اشتهى التناسل في الجنة أعطاه الله ذلك، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن الجنة دار نعيم، الجنة دار نعيم، لكن من اشتهى فيها الولد، من اشتهى فيها الولد رزقه الله عز وجل فيها الولد في ساعة واحدة، ليس بساعات الدنيا، وإنما في التو واللحظة تحمل امرأته وتضع، لأن قانون الدنيا الذي يحكمنا الآن ليس قانوننا في الجنة، ليس قانوننا في الآخرة. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن اشتهى الولد في الجنة أعطاه الله ما اشتهي، من اشتهى الزرع في الجنة أعطاه الله ما اشتهي. نعم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من أهلها. الأخت التي تريد أن تنصح لبعض أخواتها أن لا يشاهدن أفلاما خليعة، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يا أرحم الراحمين. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أنا أعجب كيف لامرأة مسلمة وكيف لأخت مسلمة وكيف لبنت مسلمة من بناتنا أن تجلس دقيقة واحدة أمام هذه الأفلام الإباحية الماجنة القذرة النجسة. أين دينك يا أختاه؟ أين دينك؟ أين حياؤك من ربك؟ أين حياؤك من أهلك؟ هل تقبلين أن يراك والدك وأنت على هذه الصورة المزرية الفاضحة؟ هل تقبلين أن تراك أمك وأنت على هذه الصورة الفاضحة؟ فكيف تقبلين أن يراك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ والله تستحي المسلمة حتى ولو فقدت حياءها أن تدخل عليها أمها وهي في هذا المشهد الفاضح، أو أن يدخل عليها أبوها وهي في هذا المشهد الفاضح، أو أن يدخل عليها زوجها إن كان صالحا، إن كان ليساعدها على مثل هذا الفساد والفسوق والانحلال. تستحي من ذلك، فكيف تقبل أن يراها ربها مالك الملك وملك الملوك وهي تجلس أمام الزنا، تجلس لترى الزنا بعينيها؟ كيف؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ أين الإيمان؟ أين الحياء؟ ما هذا الذي أصابنا؟ ما هذا البلاء والوباء؟ وما هذه الفتن التي دخلت بيوتنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين دينك يا أختاه؟ أين دينك؟ أين حياؤك من ربك سبحانه وتعالى؟ لا يجوز لك على الإطلاق، ويحرم عليك ورب الكعبة، حرام عليك وحرام على كل رجل يحل لنفسه أن يرى أفلام الزنا، أفلام الدعارة والقذارة، أفلام النجاسة والعهر التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. والله لا يحل لك أيها المسلم، والله يحرم عليك، ويحرم عليك يا من تنتسبين إلى الإسلام. أين دينك وأين حياؤك وأين عفتك وأين طهارتك وأين مروءتك وأين 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 أين الدين؟ أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. فعلى الأخت أن تنصح بمثل هذه الكلمات وأن تبين لهن الحق، وإذا لم يستجبن فلتهجرهن في الله، ولتبين لهن أنها هجرتهن بسبب هذا الوباء وهذا البلاء وهذه الفتن وهذه النجاسة وهذه القذارة وهذه الدعارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يطهر بيوت المسلمين من هذا الفجور الذي دخل إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الأخ بيسأل عن المكان الذي لا يصلي فيه أحد حول الكعبة. هذا المكان يا أخي الحبيب اسمه حجر إسماعيل، يسمى حجر إسماعيل، يسمى حجر إسماعيل. وحجر إسماعيل لا يصلى فيه لأنه من الكعبة، لأنه من الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يهدم الكعبة وأن يردها على قواعد إبراهيم، أي ليدخل الحجر في الكعبة، لكنه خشي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام، كما قال والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذا يسمى حجر إسماعيل ولا تصح الصلاة فيه لأنه من الكعبة، الله تعالى أعلم. السؤال الأخير، الأخ يسأل عن القرآن صالح لكل زمن ومكان. نعم هو مصلح لكل زمن ومكان، فكيف يعني يتفق هذا مع قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية؟ لا حرج على الإطلاق في الجمع أخي الحبيب، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، فالآية عامة لكل من أذنب ووقع في ذنب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله تبارك وتعالى عليه، بل هي من أعظم آيات الرجاء ومن أعظم آيات البشرى لنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وبذلك لا حرج في أن تجمع بينها وبين قولك القرآن يصلح كل زمان ومكان. أما القول عن غلاء المهور فأرجو الله أن أفرد له خطبة جمعة بإذن الله تعالى ليراها المسلمون جميعا على شاشة قناة الرحمة. وبذلك وبحول الله وطوله وتوفيقه ومدده أكون قد وفقت في الإجابة على كل ما طرح علينا في لقاء اليوم من الأسئلة. جمعني الله وإياكم دوما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.